ساعة خليجية. إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج، السياسية منها والاجتماعية، مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم.
حديث الساعة.
لطالما شكل الدين في المنطقة العربية أداة رئيسية من أدوات الحكم والسياسة، فإن لم تكن هناك جماعة تتلحف بالدين في السلطة فهي حتما متحالفة مع أقطابه، ما يسهل عليها التحكم بالرأي العام وتوجيهه. الجماعات المعارضة أيضا لجأت للدين بغية تحريك الشارع ضد سلطة تشكك في شرعيتها ووجودها. كل ذلك إذن دفع بالدين إلى الواجهة في أي منافسة على الحكم والسلطة، ما ساهم بطبيعة الحال في تشكيل عدد من الجماعات الإسلامية والحركات الدينية. هنا في منطقة الخليج يبدو المشهد أكثر تعقيدا بعد أن سيطرت تلك الحركات بشقيها السني والشيعي على الساحة السياسية منذ أكثر من 40 عاما، ما دفع بالعديد من الباحثين لدراسة الحالة الخليجية بشكل دقيق أكثر من غيرها في المنطقة العربية. دعونا نستضيف في الساعة الخليجية لهذا الأسبوع الدكتور باقر النجار، أستاذ علم الاجتماع البحريني وصاحب كتاب الحركات الدينية المعاصرة في الخليج العربي. أهلا وسهلا بك دكتور باقر.
أهلا بك.
أهلا وسهلا بك دكتور باقر. بداية أنا يعني استمتعت بصراحة بقراءة كتابك للمرة الثانية، الحركات الدينية المعاصرة في الخليج العربي. هذا الكتاب صدرت الطبعة أو النسخة الأولى منه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يعني بحدود العام 2007، ثم تم تنقيح هذا الكتاب وإضافة العديد من الأجزاء إليه في العام، وصدر مجددا في نسخة جديدة في العام 2019. يعني ما الذي دفعك إلى إجراء كل هذه التعديلات بطبيعة الحال بعد 10 سنوات شهدنا خلالها الربيع العربي، وما حل بعد كل ذلك من صعود للتيارات الإسلامية في المنطقة؟
طبعا الكتاب في نسخته الأولى كان هو جزء من كتابي العام أو مشروعي العام حول الديمقراطية العصية في الخليج، ووجدت أن أفرد جزء خاص بعد ذلك لدراسة الجماعات أو الحركات الدينية في الخليج. أنا أعتقد أن كتابي الأول كان كتاب أولي تنقصه كثير من البيانات الميدانية، وينقصه كذلك التحليل الأعمق لفهم هذه الجماعات، ولذلك وجدت بعد 10 سنوات أو أكثر من ذلك أن أعيد كتابة كتابي الأول بمزيد من البيانات ومزيد من التحليل والأجزاء، وأن أقدمه للقراء والجمهور بصورة أفضل من نسخته الأولى. المسألة الثانية كذلك التي دفعت نحو إصدار هذا الكتاب، أنه عندما أصدرت كتابي الأول لم تكن هناك بيانات ومعلومات كثيرة حول الجماعات الإسلام السياسي في منطقة الخليج. خلال الفترة الأخيرة، خلال العقد أو أكثر الماضيين، برزت كثير من الدراسات، بل برزت كثير من المراكز البحث على مستوى الداخل الخليجي كما هو على مستوى الخارج لدراسة هذه التجمعات التي يطلق عليها البعض بالإسلاموية في منطقة الخليج، دراستها من حيث تكوينها، جذور الاجتماعية لجماعاتها، ودراسة العلاقات التي تنسجها مع المجتمع والدولة ومع الخارج. كل هذه الأسباب دفعت نحو إعادة صياغة الكتاب وتقديمه للقارئ بصورة أفضل.
نعم، ولكن أنت عندما أنجزت الكتاب كان هناك يعني حدث كبير هز العالم في تلك الفترة، وهو أحداث 11 من سبتمبر. يعني كان هناك أيضا وقتها نشطت مراكز الأبحاث في دراسة الحركات الإسلامية، ولكن لكي تعيد صياغة الكتاب، هل هذا يعني بأن هناك ما استجد بعد الربيع العربي؟
طبعا هناك الكثير من الأمور التي استجدت بعد الربيع العربي. كان هناك صعود كبير لجماعات الإسلام السياسي، هي في بعضها قفز على الحراك في هذه الدول والمجتمعات، وفي بعضها الآخر كان من ضمن الحراك العام. ووجدنا أن هذه الجماعات وصلت إلى السلطة في مصر، ووصلت إلى السلطة في تونس، وهي جماعات قادت كثير من العمل المسلح في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا، وهي كذلك قادت حراك وصف بالدموية في الجزائر، وحراك آخر في المغرب. بمعنى آخر أن هذه الجماعات كانت في صدارة في بعضها في صدارة الحراك الذي تم، إلا أن خلال العقد أو أقل من ذلك الماضيين رأينا، خصوصا مع خروج جماعة أخوان المسلمين من السلطة في مصر، بداية لانحسار هذا الحضور في كثير من المجتمعات العربية، ولربما آخر هذا الانحسار هو خروجهم من السلطة في تونس.
نعم دكتور، لنبدأ معا في استقراء فصول هذا الكتاب. إذا بدأنا بالمقدمة التي كتبتها، أنت ذكرت في المقدمة بأنه استخدام أو توظيف الدين في السلطة هو أمر ليس جديدا على المنطقة العربية، وأن هذا الأمر بدأ منذ بداية الإسلام، يعني منذ الدولة الإسلامية الأولى، وكان هناك توظيف فعلي للدين في السلطة. إذا أردنا مقارنة تاريخية، مقارنة ما كان يحدث مع بداية الإسلام وما يحدث اليوم، هل هناك من مقارنة يمكن أن تعقد بداية قبل التبحر أكثر؟
هو طبعا لأن الدين هو مكون أساسي في الدولة الإسلامية التي نشأت مع بداية الإسلام، إلا أن كثير من الولاة في هذه الدولة لم يكونوا هم بحد ذاته معنيين بالدين كدين، وإنما وظفوا الدين في السياسة، ووظفوه بشكل أوسع في مقارعة المختلف وفي ضبط حركة هذه المجتمعات. وهذه الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية قديما واجهت كذلك خروج جماعات متمردة على السلطة، وما يقترب بعض الأشياء من الحالة المعاصرة، إلا أن ذلك لا يمكن مقارنته بالوضع الحالي نتيجة لتغيرات أساسية في المنطقة العربية جاءت بفعل العلاقة مع الخارج، جاءت بفعل العلاقة مع الاستعمار، جاءت بفعل هذا التطور التقني الكبير، وكل هذه الأمور وظفت من قبل السلطة.
طيب حضور الدين في نعم تفضل
حضور الدين في الدول هذه تقلص بشكل كبير، رغم أن دين كل هذه الدول في المنطقة العربية هو الإسلام، باستثناء طبعا الدولة اللبنانية لم تخرج من ذلك إلا بعض الدول الإسلامية، فيما عدا ذلك الدين يبقى مكون أساسي في هذه الدول، وهو جزء من شرعيتها، ولذلك الصراع على الدين هو جزء من الصراع على الشرعية السياسية.
طيب يعني السؤال هو بداية عندي سؤال تاريخي وعندي سؤال معاصر، إذا أخذنا الناحية التاريخية، يعني لماذا الإسلام كدين تم توظيفه في السياسة في الدول المتعاقبة في الخلافات المتعاقبة على عكس أديان أخرى، يعني على الرغم من أن المسيحية أيضا تم توظيفها في السياسة ولكن حقبة معينة وانتهى هذا الأمر، في حين أن الإسلام ظل هو الأداة المفضلة للعديد أو ربما لكل السياسيين، يعني حتى العلمانيين منهم بقوا أيضا يعتمدون على منابر المساجد في تحريك الشارع، في تحريك الرأي العام.
صحيح، هذا الـ الكلام هو طبعا في الدول الغربية الدين لا يحتل موقع أساسي وكبير نتيجة للتجربة التاريخية التي مرت بها هذه المجتمعات، إلا أن مجتمعات العالم الثالث ليس فقط المنطقة العربية، الدين يلعب بشكل دور أساسي في هذه المجتمعات. انظري كيف يعمل أو يوظف الدين في المجتمع الهندي، وهي دولة ديمقراطية، دولة علمانية، إلا أن الدين هو مكون أساسي في هذه القارة الآسيوية الكبيرة أو العظيمة. انظري كيف وظف الدين في بعض مجتمعات أمريكا اللاتينية في مقارعة أنظمة معينة وفي محاربة الفساد. فالدين هو موجود في كثير من المجتمعات، بعض هذه المجتمعات لم يعد فاعل فيها إلا أن الكنيسة وظفت في أمريكا اللاتينية، وتوظف كذلك الكنيسة الدين في بعض الدول الأفريقية. فبالتالي الدين مكون أساسي في كثير من مجتمعات العالم الثالث، بعضها استطاع أن يحيد الدين إلا أن بعضها الآخر لا زال الدين فاعل. هي ليست فقط سمة لصيقة في المنطقة العربية، على الرغم من أن موجة الدين كما يشير أحد تقارير الأمم المتحدة في المنطقة العربية، يشير إلى أن الحالة الدينية في المنطقة العربية ترتفع بحوالي 21 نقطة عن أقاليم أخرى في العالم، وهذا يجعل من الدين أداة فاعلة في المجتمع وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل أمور الحياة.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا هذا الأسبوع هو الدكتور باقر النجار، أستاذ علم الاجتماع البحريني ومؤلف كتاب الحركات الدينية المعاصرة في الخليج العربي. دعنا دكتور الآن نتحدث عن منطقة الخليج، هذه المنطقة التي كانت حاضنة لحركات إسلامية عدة بكافة مذاهبها بكافة صنوفها، يعني على مدى أكثر من 40 عاما. ربما لماذا شكلت بداية منطقة الجزيرة العربية ومنطقة الخليج تحديداً هذا العنصر الجاذب للحركات الدينية والتي جنح بعضها أحياناً للتطرف دكتور؟
يعني هناك، أنا أعتقد هناك سببين رئيسيين. لا تنسي أن الجزيرة العربية، وأقصد هنا المملكة العربية السعودية، هي مركز الإسلام، وبالتالي يجعل منها مركز استقطاب ديني بخلاف كثير من المناطق في العالم. النقطة الأخرى أن الثروة البترولية التي ساعدت في هجرة كثيفة من المنطقة العربية إلى منطقة الخليج، هذه الهجرة تزامنت مع مواقف متشددة للدولة الوطنية الأولى في مصر، في العراق، في سوريا، تجاه قادة ورموز للحركات الدينية، وأقصد هنا تحديدا جماعات الأخوان المسلمين. هؤلاء الذين فروا من مصر والعراق وسوريا إلى منطقة الخليج، احتضنتهم منطقة الخليج، وساهمت هذه الجماعات والأفراد في تكوين هذا الحضور الحركي الإسلامي في منطقة الخليج، وهي لها دور كبير في بناء الكوادر المحلية ذات الارتباط بها. وهنا أقصد أنا ليس فقط حركة أخوان المسلمين، وإنما حتى فلول وأفراد من جماعات حزب الدعوة العراقي الذين انتقلوا من العراق إلى منطقة الخليج ساهموا كذلك في هذا التأسيس، بالإضافة إلى طلاب الدين الذين ذهبوا إلى النجف.
نعم دكتور، يعني حركة الأخوان المسلمين وأنت جئت على ذكرها، رغم أنها كانت تجنح أو يعني تميل إلى العنف في بداياتها، ولكنها استقرت بعد ذلك، أصبحت أكثر هدوءا، أكثر براغماتية، وأكثر إمساكا بخيوط اللعبة السياسية، لكنها شكلت في نفس الوقت حاضنة لكثير من الحركات المتشددة والمتطرفة. نحن نتحدث اليوم عن عودة حركة طالبان أو ذكرى الأولى لعودة حركة طالبان إلى أفغانستان، وكثير من التحليلات يعني تقودنا إلى ربما استقاء بعض الأفكار، أفكار تلك الحركات المتطرفة من فكر الأخوان المسلمين.
هو طبعاً الدين في منطقة الخليج قبل هذا الحضور العربي كان دينا شعبيا، بمعنى دين غير مسيس. مع هذا الحضور تم تسييس الدين، والسياسة لم تكن ضمن الاهتمام حتى بالنسبة إلى كثير من رموز المؤسسات الدينية التقليدية في منطقة الخليج، إلا أن هذا الحضور ساهم بشكل كبير في تسييس هذه الجماعات وفي تكوين هذه الخلايا. أنت يجب أن لا تنسي أن الحضور العربي تحديدا في الجزيرة العربية، في المملكة العربية السعودية، وتحديدا الأخوان ساهموا بشكل كبير في تسييس الحركة السلفية، بل ساهموا كذلك في هذا التطور السياسي المهم في مواقف هذه الحركة من كثير من الأمور في الداخل على صعيد العمليات السياسية وفي العلاقة بالغرب وفي العلاقة بالحداثة. وبالتالي هذا الحضور كان له دور كبير في تشكيل اتجاهات ومواقف الحركات الإسلاموية الخليجية من قضايا سياسة الداخل ومن العلاقة بالغرب تحديدا والعلاقة بالحداثة، بل أن لهم مواقف محددة من كثير من الأمور التي يرونها دخيلة على هذه المجتمعات.
طيب دكتور باقر، كيف شكلت حرب أفغانستان في تلك الحقبة، كيف ساهمت في تشكيل جماعات سنية متطرفة يعني أو جنوح السلفية الوهابية بالتحديد نحو التطرف، رغم أنها في البداية لم تكن معنية حتى بالسياسة؟
هو طبعا كان للغرب هدف أساسي في مواجهة في إزاحة تحديدا الاتحاد السوفيتي عن أفغانستان، ووجد أن العنصر الأساسي في محاربة السوفيت هو الدين، ولذلك عملوا بشكل كبير على تكوين جماعات دينية متطرفة غذيت بكثير من الأفكار التي يطلق عليها الوهابية، وبالتالي كانت هذه الأداة أداة مهمة في إزاحة والإطاحة بالوجود السوفيتي في أفغانستان، لأن في ككل الحالات الأخرى التي تحدث أنت كنظام وكقوة دولية تنفق أموال على أساس أن تطيح بأنظمة معينة أو أن تحد من قوتها أو أن تجبرها على اتخاذ قرارات معينة، فبالتالي أنت توظف هذه الجماعات وتشحن هذه الجماعات، إلا أن بعد انتهاء أهدافك المحددة يرتد هذا العمل عليك. وبالتالي نحن شاهدنا في ولاحظنا وعايشنا ما سمي في ذلك الوقت بالأفغان
العرب.
العرب، كان لهم
نعم
دور إرهابي كبير، تفجيرات ومواقف في المملكة العربية السعودية، في مصر، في الجزائر، وهم قادوا ما سمي بالعشرية الدموية في الجزائر، شكلوا خلايا ووجود في الأردن وفي العراق وفي مناطق أخرى في الخليج. هذه الجماعات، يعني نحن صنعنا هذه الجماعات، فارتدت هذه الجماعات علينا كما ارتدت على الولايات المتحدة
يعني أنت
الأمريكية.
تصادق على كلام بعض المسؤولين السعوديين ممن يقولوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من طلبت منا إرسال هؤلاء إلى أفغانستان والدفع نحو الحرب في أفغانستان بهذا الشكل، يعني أنه كان موضوع أسلمة الحرب في أفغانستان كان بتوجيه أمريكي وبأدوات خليجية.
يعني هي الحقيقة هكذا، يعني هي الحقيقة هكذا. وأعتقد أن ما قيل من قبل المسؤولين السعوديين في المرحلة الأخيرة يشير إلى واقع الأمر، من أنه تم توظيف الدين، والدين لتحارب الشيوعية فلا بد أن تستخدم الدين، ليس لديك أيديولوجية أخرى، وتحول الدين إلى أداة أيديولوجية مهمة في مواجهة الآخر، وهذا ما حصل. وكانت أيديولوجيا فاعلة وقوية في الإطاحة بالوجود السوفيتي في أفغانستان.
طيب دكتور، اليوم بعد رغم عودة حركة طالبان إلى سدة الحكم ومرور عام على هذه العودة بعد مقتل الظواهري، ما الذي بقي من فكر القاعدة في جزيرة العرب على ذكر الأفغان العرب الذين تحدثنا عنهم قبل قليل؟
هو طبعا هذه حركة القاعدة هي مرت بتشكيلات مختلفة، يعني لربما التشكيلة أو الموجة الأولى قد يمثلها بن لادن والظواهري وغيرها، إلا أن هناك تشكيلات أخرى بعضها برز حتى داخل أفغانستان، عبد الله عزام وغيرهم. وتمثلت الموجة الثالثة في وجود الحركة السلفية في العراق، وهي قادت عمليات مميتة ضد قطاعات من المجتمع العراقي، كما
صحيح.
هو ضد الوجود الأمريكي في العراق. ووجدنا الموجة الرابعة، وبعض يطلق عليها الموجة الخامسة، في هذا الحضور دولة الخلافة الإسلامية أو داعش. بالطبع طالبان عادت إلى السلطة في أفغانستان، إلا أن بعد مرور عام ماذا أنجزت هذه الدولة الجديدة؟ هي لا زالت تحاول أن تتكيف، أنا لا أستط... لا يعني لا أعتقد أنها قادرة على أن تعود إلى ثوبها القديم قبل أكثر من 20 عام، وليست قادرة على التكيف مع متطلبات الدولة الجديدة. الحضور الأمريكي في أفغانستان أحدث تغييرات أنا أعتقد مهمة داخل المجتمع الأفغاني، هذه التغييرات خلقت ممانعات لكثير من التصورات والأفكار والممارسات، إذا ممكن أطلق عليها الطالبانية. وهنا أنا أعتقد إذا لم تكن هناك قوة أو فلول داخل حركة طالبان قادرة على تطويع مواقفها من هذه التغيرات، فإن قدرتها على القبض على الدولة سيكون ضعيف، وستدخل الدولة في مشكلات مع مكونات مختلفة من المجتمع الأفغاني. كما نعرف أن الطالبان تمثل مكون إثني معين، وهي بوجودها في السلطة خلال العام المنصرم لم تشرك المكونات الأخرى، ولم تشرك النساء في الحياة العامة، بل أنها قلصت من حضورهم. وهذا يعكس الصراعات التي دخلت فيها حركة طالبان، الأمر الذي قد يضعف من قدرتها على إمساك الأمور في أفغانستان. صحيح أنها قد استطاعت أن تطيح بالحضور الأمريكي في أفغانستان، إلا أن إدارة الدولة يتطلب أمور مختلفة عن تلك في فترة النضال ضد الوجود الأمريكي.
لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا دائما هو الدكتور باقر النجار، أستاذ علم الاجتماع البحريني ومؤلف كتاب الحركات الدينية المعاصرة في الخليج العربي. دكتور باقر، بالإضافة إلى الحركات السنية، بطبيعة الحال هناك حركات دينية شيعية وجدت مرتعا لها في بعض الدول الخليجية بسبب طبعا التكوين المذهبي لهذه الدول. السؤال هنا، من كان سببا في ظهور الآخر؟ المتشددون يعني يتكلمون دائما، أو المراقبون يتكلمون دائما عن أن المتشددين السنة كانوا نتاجا مضادا أو مناوئا للثورة الإسلامية الإيرانية، يلقون دائما بالعتب أو باللوم على الثورة الإسلامية الإيرانية لأنها من ساهمت في شد المنطقة برمتها إلى التطرف بقطبيه. الطرف الآخر يقول لا حتما، ولكن وجود حركات إسلامية سنية متشددة ساهم في ظهور من هم أكثر تشددا أحيانا من الطرف الشيعي. على من تقع اللائمة بداية، وكيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
هي ليست لائمة على هذا الطرف أو ذاك. كما نعرف أن الخلايا الأولى لتشكيل الإسلام السياسي الشيعي تكون على يد كثير من أو بعض الأفراد الذين ذهبوا لدراسة الفقه في الحوزات الدينية الشيعية في العراق، وتأثروا بأفكار حزب الدعوة العراقي. للعلم أن تكوين حزب الدعوة العراقي قد تأثر هو الآخر بأفكار حركة الأخوان المسلمين، وأخذوا منها كثير من الأطر التنظيرية والأطر التنظيمية في حلقاتها الداخلية. طبعا الدين وظف بشكل كبير في الإطاحة بنظام الشاه، فأصبح نتيجة لذلك هو العنصر الشرعي الأساسي في المجتمع الإيراني. حضور الثورة وتهديداتها بتصدير الثورة إلى منطقة الخليج أرعب كثير من دول المنطقة. كانت أحد أدوات المواجهة أن أنت تكون أو تستعين بكذلك رموز دينية عربية أو محلية في مواجهة الدعاية التي تأتي أو الأعلام الذي يأتي من الطرف الآخر.
نعم.
هذا التراشق الذي وظف الدين بين القوى الخليجية وإيران وجد آثاره على قطاعات واسعة من المجتمع الخليجي. هو قاد إلى مشكلتين أساسيتين أنا أعتقد. المشكلة الأولى أنه ساعد على بداية تسييس بعض الجماعات الشيعية من ناحية، وغدى هذا الذي قد يسمى بالانقسام المذهبي أحيانا في هذه المجتمعات، وهي مواقف سياسية لأطراف في الداخل والخارج، وظفت الدين لمقارعة الخارج، وأقصد أنا هنا إيران، كما أن إيران توظف الدين في مقارعة الخارج، بل أنها تحاول أن تؤثر على الحضور الشيعي الذي في جله حضورا عربيا في منطقة الخليج للتأثير على دول المنطقة. ونحن نعرف قصص كثيرة كيف أن فلول أو قوى داخل النظام الإيراني وظفت كثير من الأفراد في
صحيح.
مواجهة أفراد، أنا أقصد من منطقة الخليج، لمواجهة أنظمتهم السياسية.
طيب دكتور، على
وهناك
الرغم من أن
أمثلة
الحركات
كثيرة.
الدينية الشيعية كانت أكثر براغماتية في البداية، يعني القياس والاجتهاد هذا موجود في المذهب الشيعي منذ الأزل، وبالتالي هم أقرب إلى التأقلم، أقرب إلى التكيف. ولكن السنوات الأخيرة شهدنا حركات شيعية متطرفة، السبب ربما يقال بأنه موقف الدولة الوطنية منها، في حين أن الدولة الوطنية في الخليج أحيانا تحاول استخدام أو توظيف الدين السني أو التقرب من الحركات الدينية السنية، فهي تقف موقف العداء ضد الحركات الدينية الشيعية والتضييق عليهم في الكثير من الأمور، الأمر الذي جعلهم ربما يتجهون أكثر نحو التشدد.
يعني خليني أنا بس أوضح أمر، أن جماعات الإسلام السياسي بشقيها الشيعي والسني ليس في جلها ضد الأنظمة في الخليج، هناك جماعات محسوبة على الإسلام السياسي الشيعي، وهي جماعات مندمجة داخل النظام مندمجة في عمليات السياسية. في المقابل هناك جماعات أخرى تقارع النظام في منطقة الخليج، وهي بشكل أو بآخر قد تكون متأثرة بالفضاء الثقافة السياسية الإيرانية أو بالحركات الشيعية المختلفة الممتدة من لبنان إلى العراق. وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن كل جماعات الإسلام السياسي الشيعي هي ذات موقف مضاد من أنظمة الخليج، لا، هناك جماعات محسوبة على الأنظمة بل أنها مندمجة في عمليات السياسية. النقطة الأخرى أنا أعتقد المهمة، أن مواقف هذه الجماعات يختلف من دولة إلى أخرى. هو في الحالة الكويتية لربما أكثر اندماجا مقارنة بمجتمعات الخليج الأخرى، وأقول هنا اندماجا بمعنى اندماجا في العمليات السياسية التي يطرحها النظام. المسألة الأخرى أن هذا الانقسام يعكس انقسام آخر كذلك، وهو انقسام حاصل في المؤسسة الدينية، وأشرت إليه في كتابي. هناك جزء من المؤسسة الدينية الشيعية مندمج في النظام، فاعل في النظام، وهناك جزء آخر أو قسم آخر معارض للنظام،
نعم
لأن يعني كما تشير كثير من الرسائل السياسية، أن حتى هذه الفئة التي قد تكون معارضة هناك قنوات اتصال في بعضها بينها وبين النظام في رموزها السياسية المختلفة.
نعم دكتور، إذا لاحظت اليوم أن دول الخليج في معظمها ربما أمسكت العصا من المنتصف وهي تحارب الآن جميع الحركات الإسلامية السنية أو الشيعية ما عدا دولة أو اثنتين، ولكن هناك فعلا يعني محاولة للحد من نفوذ هذه الحركات في على الصعيد السياسي بداية وعلى الصعيد الاجتماعي بشكل خاص. هل يمكن القول بأنه فعلا هذه الحركات قد انحسرت، أم أن الأمر لا يبتعد كثيرا عن الحالة الأفغانية؟ يعني على الرغم من كل هذه السنوات تعود أفغانستان أو تعود حركة طالبان للإمساك بسدة الحكم في أفغانستان.
خليني أبدأ من آخر السؤال. صحيح أن أفغانستان طالبان عادت للإمساك بالنظام، إلا أنها عودة ليست كالسابقة، وأنا أعتقد أن طالبان تواجه مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية جمة، وهي مشغولة بالداخل أكثر من أن تكون قادرة على التعامل مع الخارج. النقطة الأخرى أن الجماعات الإسلام السياسي باختلافها، باختلاف انتماءاتها وضفافها، وظفت من قبل كثير من الأنظمة في الخليج لمقارعة الخارج أو موازنة قوى في الداخل، إلا أن ما حدث بعد تحديداً 2011 وقيادة هذه الجماعات للحراك في بعض مجتمعات العربية، وكما أشرت وصولها إلى سدة الحكم، شعرت كثير من الأنظمة في الخليج بأن وجود أنظمة تتبنى أيديولوجية خليني أسميها إسلاموية في الحكم، وتحديدا في دول مركزية كمصر الذي تهتم بسلامتها دول الخليج، دفع هذه الدول إلى دعم مسألة النظام الجديد الذي وصل إلى الحكم في مصر بعد الإطاحة بالأخوان، وقاد هذا إلى تقليص الحضور المحسوب على هذه القوى داخل العمليات السياسية، كما هو داخل كثير من مؤسسات الدولة التي كانت في مرحلة من المراحل تهيمن أو ذات حضور إسلاموي كبير، بل أن كثير من رموز الحركة الإسلامية وصل إلى مناصب متقدمة في بعض دول المنطقة.
نعم، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية.
يقودنا الجزء الأخير من الساعة الخليجية مع ضيفنا الدكتور باقر النجار، أستاذ علم الاجتماع البحريني، الحديث أكثر عن موضوع الديمقراطية والحركات الإسلامية المعاصرة في دول الخليج. بداية دكتور، هل يمكن للحركات الإسلامية أن تؤمن بالديمقراطية؟ الكثير من الباحثين لا سيما من الغرب يقولون بأنه لا وجود لأي رابط بين الإسلام والديمقراطية أساسا.
يعني هذا كلام يعني مثل ما يقولون عندنا ماخوذ خيره. هناك دول يعني شكلت الديمقراطية بأشكالها المختلفة، ليس في صيغتها الغربية وإنما في صيغ مختلفة إطارا للحكم فيها، ولربما أبرز هذه الدول للأسف تأتي من شرق آسيا، من أندونيسيا وماليزيا، ولديك النموذج التركي. صحيح أن هناك حزب إسلاموي لأنه ليس على شاكلة الحركات الإسلامية العربية بشكل.
نعم، إذن المشكلة هي مع العرب وليست مع الإسلام.
يعني هي ليس، لا يعني هو ليس مشكلة مع العرب أو مع الإسلام، وبالتالي هي المشكلة ليست متعلقة بالدين كدين، وإنما هي متعلقة في طبيعة الأنظمة السياسية والسياقات الثقافية السائدة في هذه المجتمعات، التي قد تخلق أحيانا مواقف ممانعة لتطوير أطر متقدمة في العمل السياسي الديمقراطي. وبالتالي يعني لا نستطيع أن نقول أن كما يعتقد بعض المفكرين الغربيين أن الإسلام بطبعه ينفر من الديمقراطية. كثير من المفكرين الإسلاميين صحيح قربوا الديمقراطية من مبدأ الشورى واسموها بالشورى الإسلامية إلى آخره، إلا أن عمليات التحول تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى ضبط متغيرات المعاكسة وتحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة تنمو في إطر صحية. انظري للحال على
لكن يعني دكتور، حتى عندما وصل الإخوان في دول عربية أخرى لم نشاهد بأنه أو لم نشهد تلك الحالة الديمقراطية. يعني يبدو بأن هناك فعلا مشكلة. يعني السلفيين، دعنا نتكلم عن الجماعات السلفية، لا ترى في مجالس المنتخبة أو في مجالس الشورى أي شيء ذو أهمية، ولكن هي أحيانا تقول بأنها مضطرة للدخول في هذه اللعبة من أجل أن تحكم سيطرتها على المجتمع أو على جزء من هذه الدولة، ولكن هي بحد ذاتها غير مؤمنة بهذه القصة من البداية.
يعني هي صحيح غير، يعني لا أستطيع أن أقول كلها غير مؤمن، وإنما كما تعرفي أن هناك تحول في موقف الجماعات السلفية من مبدأ المشاركة في الانتخاب. هم يعتقدوا من أن الديمقراطية هي مفسدة، إلا أن مفسدة كبرى، إلا أن تركها هكذا سيكون آثارها أعظم، وبالتالي دخولهم قد تكون بالنسبة لهم مفسدة صغرى لتجنب آثار المفسدة الكبرى. الكثير من الكتاب والمحللين، ولربما أنا واحد منهم، أعتقد أن دخول هذه الجماعات في العملية السياسية قد يهذب من كثير من الأفكار والممارسات والمواقف الثقافية السياسية من الآخر ومن العملية السياسية، لأن كل ذلك يحتاج إلى فسحة زمنية، وهذه الفسحة الزمنية لا تأتي في خلال 10 سنوات، إنما هي تمتد إلى عقود يعني. وبالتالي نمو فكر ديمقراطي في أوساط هذه الجماعات يحتاج إلى عمل مضني، ويحتاج إلى زمن لا أعرف.
طيب دكتور، يعني أحيانا البعض يرى لدى هذه الجماعات في أي عملية سياسية انتخابية ديمقراطية يرى لديها بعض العنجهية، بأني أنا واصلة، لأن الناس تميل أكثر إلى الشخص المتدين، تميل أكثر إلى انتخاب هذا، عدا عن الأعمال الخيرية، عدا عن ما تفعله هذه الجمعيات. يعني هناك عوامل كثيرة تؤدي بوصول هذه الجماعات إلى مقاعد البرلمان أسرع من جماعات أخرى، وبالتالي تحس بنوع من العنجهية في خطابها الانتخابي حيال جماعات يسارية أو جماعات يمينية أو غير ذلك.
يعني هاي الجماعات يعني كثير منها وصل إلى العمل السياسي من خلال العمل الخيري، وكثير من هذه التنظيمات الإسلاموية الخليجية كانت في الأساس جمعيات خيرية وتحولت مع الوقت إلى جماعات سياسية تتبنى وترفع الدين كإطار فكري وإيديولوجي وسياسي لها. بالطبع هي ستوظف الدين في مقارعة المختلف إلا أن مثل هذا الأمر لابد أن تنظمه قوانين وإجراءات معينة تمنع استخدام المنابر، تمنع استخدام التعابير، تمنع التي تشين من الطرف الآخر أو تكفر الطرف الآخر في الحملات الانتخابية. كثير من رموز هذه الحركة كما تفضلت لديهم شعور بالقوة التي لا تحدها حدود، ومثل هذا الأمر مخيف، مخيف للمجتمع ومخيف للأنظمة كذلك.
طيب، إذا أخذنا دكتور الحالة العراقية، أنت بالتأكيد تتابع ما يجري في العراق. هناك جماعات شيعية متدينة، الجميع يتلحف بالدين في العراق اليوم، وهناك أزمة سياسية بين جماعات دينية. هذه الجماعات الدينية عاجزة عن التوافق، عاجزة عن الدخول في اللعبة الديمقراطية كما يجب أن تدخل. أين هو الخلل دكتور إذا أخذنا الحالة العراقية اليوم؟
يعني هو الـ في مشكلة أساسية في القوى السياسية التي تمسك بالدولة في العراق، هذه المشكلة موجودة عند كل الأطراف السياسية العراقية. للأسف الشديد أن بعض الأطراف القوى السياسية العراقية تنظر إلى الدولة كغنيمة، وبالتالي الصراع على الدولة هو صراع على ما تنتجه هذه الدولة من منافع ومكاسب إلى آخره، وبالتالي الخروج من العمل السياسي بالنسبة لهم هو انتفاء هذه المكاسب. و وجود هذه القوى داخل الدولة العراقية جعل منها أن تكون الدولة تحتل مواقع متقدمة في معدلات الفساد على مستوى العالم. وهنا تلتقي الجماعات الإسلام السياسي الشيعي مع تلك التي تقف على الضفة الأخرى، وأقصد الجماعات الإسلام السياسي السني كما هم الأكراد. لربما الحالة التي أفضل من شقها العربي هي الحالة الكردية، لأنها حالة كذلك أثبتت في أحداث سابقة أنها كذلك قد تكون منفلتة فيما يتعلق ب الصراع على الدولة، وبالنسبة لهم الدولة هي مكاسب وليست هي إدارة لمنافع الناس والمجتمع. وللأسف الشديد هذا لم يضيف منذ حضورهم أو إمساكهم بالدولة 2003 حتى الآن الكثير إلى المجتمع العراقي، وأصبح المجتمع العراقي كما تعرفين كما هو وضعه الحالي، الدولة ضعيفة غير قادرة على إدارة مؤسسات المجتمع، لأن هذه الإدارة هي محسوبة على هذه القوى السياسية المختلفة. أصبح العوائد الاقتصادية المختلفة لا توظف بشكل صحيح، ولذلك نجد نقص في الكهرباء ونقص في الماء ونقص في كثير من الأمور، وتدهور في البنية الأساسية داخل المجتمع العراقي، وهو كما أشرت نتيجة لهذا الصراع على المنافع التي تقدمها الدولة.
طيب دكتور، الحالة الكويتية، كيف تصف الحالة الكويتية رغم أن الكويتيين في يوم من الأيام كانوا بشيعتهم وبسنتهم أكثر اعتدالا، اليوم في داخل مجلس الأمة تجد بأنه شيئا فشيئا تجنح كل تلك الأطراف إلى الدين بشقيها السني والشيعي؟
يعني يعني هي التجربة الكويتية، دعيني أقول أنها عندما تقارن بالتجارب الأخرى في منطقة الخليج قد خضعت إلى تطور كبير.
نعم
عندما تقارنينها بالبدايات في الستينات والسبعينات والثمانينات، وهي استطاعت رغم كل المشاكل التي يمر بها المجتمع الكويتي أن تستمر وتستمر، وفي حد ذات هذا الاستمرار يعتبر إنجاز إلى الدولة والحكم في الكويت. النقطة الأخرى أن الكويت هي جزء من محيط عام، وبالتالي تتأثر بهذا المحيط العام، تتأثر بما يدور في العراق، تتأثر بما يدور في إيران، تتأثر بما يدور في مواقع أخرى في الخليج. ودرجة هذا الاستقطاب الذي تجدينه داخل البرلمان الكويتي هو جزء من حالة الاستقطاب العام الموجود في المنطقة، هو موجود في كثير من البرلمانات
طيب
للأسف،
بس يعني
برلمانات
الملاحظ في الكويت هو العنصر القبلي الذي كان من قبل يحظى بقوة بكونه عنصر قبلي، اليوم العنصر القبلي محتاج للدين من أجل أن يحظوا بأن يعني يحظى بفرصة أكبر داخل البرلمان.
هو طبعا يعني هو الدين عنصر محافظة، والقبيلة عنصر محافظة، وهما يلتقيان في ثقافة المحافظة،
نعم
وبالتالي يعطي هذين العنصرين يعطون الشخص قوة مقابل الآخرين الذين لا يستمتعون أو يتميزون بهذه الأمور. النقطة الأخرى أن أثبتت التجربة الانتخابات في الكويت أن القبيلة لا زالت هي عنصر أساسي في الانتخابات، لربما عنصر أساسي في تحديد من يأتي إلى المجلس أكثر مما هو الدين، من يأتي إلى المجلس، فهذا العنصر لا زال
ما زال
فاعل
هو المتحكم. نعم
متحكم في سياسة الانتخابات في المجتمع الكويتي.
دكتور باقر النجار، أستاذ علم الاجتماع البحريني وصاحب كتاب الحركات الدينية المعاصرة في الخليج العربي، شكرا جزيلا على وجودك معنا في الساعة الخليجية لهذا الأسبوع. شكرا جزيلا لك دكتور.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة،
نسعد دوما
إن شاء الله
باستضافتك.
نشوفك عن قريب.
شكرا
الله
جزيلا،
يسلمك. الله
إلى
يسلمك،
اللقاء أعزائي المستمعين.
تحية.
بهذا نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من الساعة الخليجية، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. شكرا لكم وإلى اللقاء.